بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33.
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما كان صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة تضمنت أمورا، هي من فقه الصلاة التي ينبغي معرفتها للإمام والمنفرد والمأموم. ومن تلكم الأمور قوله رحمه الله وجوب القراءة في الصلاة كلها، هذا استنبطه من حديث عبادة بن الصامت، فإنه صريح في هذا كما استمعنا إليه في أحاديث الترجمة. والجهر والمخافة من حديث سعد بن وما في معناه، فإنه تضمن هذا الحديث وما في معناه بأن الصلاة قسمان: صلاة يجهر فيها بالقراءة، وصلاة يخافة فيها يعني يسر، وهذا معلوم ولله الحمد عند عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم والأشياخ وخاصة أهل السنة. وأما حديث المسيء فالظاهر أن البخاري رحمه الله ذكره إشارة إلى ما قالته أو ما قاله بعض الأئمة، وهو الاكتفاء بما تيسر من القرآن، فليست الفاتحة عندهم واجبة. وحاصل ما تضمنته هذه الأخبار جملة وأن قراءة الفاتحة واجبة وهي من أركانها، هذا هو مذهب الجمهور. وأما تفصيلا فيتضمن أمورا منها: أولا البحث في قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم. فالإمام والمنفرد قراءة الفاتحة في حقهما واجبة، ومن ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته. نعم، المنفرد إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يستطيع أن يقرأها، فقال بعض أهل العلم يكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان يحسن من الفاتحة شيئا قرأ ولو آية، قرأ بما يحسنه ولو آية. وأما الإمام حتى الساعة لم يبلغني خلاف ما قدمت من وجوب قراءة الفاتحة عليه، ولكن جريا على قواعد التخفيف والتيسير، فإذا صلى إمام بعوام مثله لا يحسنون من الفاتحة شيئا أو يحسنون شيئا منها فهذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وفي الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا البحث في قراءة المأموم خلف إمامه، فقد ذهب أحمد ومن وافقه رحم الله الجميع من الأئمة والأصحاب إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سرا أو جهرا هكذا، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لمن سأله اقرأها في نفسك ولو في نفسك يا فارسي. وقال الطائفة قراءة المأموم قراءة الإمام هي قراءة المأموم هي قراءة إمامه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث صحيح بشواهده، فقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الاستزادة والوقوف على طرقه فليراجع إرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله، فإنه على اسمه إرواء. وكان الإمام الأثري المجتهد المطلق سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول اسم أسمعونا أو اقرأوا علينا ماذا قال الشيخ ناصر في الإرواء، هذا دليل على أنه موقر ومحترم ومحفوظ الكرامة عند من يعرف قدره من علمائنا، ولا عبرة بمن شذ بأنصاف المتعلمين أو المتحذلقة الذين يطلقون الأحكام إطلاقا جزافا. والذي يترجح عندي هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن القراءة على المأموم واجبة في السرية دون الجهرية، وهذا استدل له رحمه الله بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي، قال الله تعالى قسمت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه وإذا قرأ فأنصتوا. هذا الحديث ما قولنا قدسي فهي شبقة خطأ مني رجعت عنها إلى آخر ما سقته عليكم. والشاهد من هذا الحديث ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاقتداء به، والله أعلم. بقيت مسألة هذه تستنبط من صنيع أهل الكوفة مع أميرهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنهم شكوه إلى عمر واحتجوا بما احتجوا عليه به، والمقصود أن إخبار الإمام بما يجري في ولايته سواء من عماله أو غيرهم ليس من الغيبة المحرمة، وللإمام أن يراقب ويستطلع هل هذه الشكوى صحيحة أو كاذبة، كما صنع عمر رضي الله عنه فتبين له أن بعضهم كذب. نعم، إلى هنا نكتفي بالتعليق على أحاديث هذا الباب، ثم نتابع. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته.
أقول: مجموع الخبرين المرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما استمعتم تفيدنا فائدتين، إحداهما شاهد الترجمة، والأخرى قاعدة أصولية، وهي أنه في الحديث الأول صرح الراوي بالقراءة، وذلكم في قوله أو بقوله: ويسمعنا الآية أحيانا. وهذا يستفاد منه أنه يشرع للإمام بعد قراءة الفاتحة شيئا من الآيات المقروءة، وليست كثيرة، بعض آية أو آية قصيرة، لأن قراءة الفاتحة معلومة، فما يصلي إمام عالم فاضل خير إلا وهو يقرأ بالفاتحة، ولو أسمع الفاتحة، أسمع آية من الفاتحة أو آيتين، وأسمع كذلك آية أو آيتين من السورة، فما عليه من بأس. والحديث الآخر وهو حديث خباب استدل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بحركة اللحية، وهذا شيء معلوم، فأنت تستطيع أن تحكم على إنسان بحركة لحيته، تحكم أنه يتكلم أو يأكل، حركة لحيته دليل على هذا. وفي هذه الحال رد ما كان مجملا إلى ما كان مبينا، وهذا من فقه الاستدلال، نعم، من نصوص حتى لا يضرب بعضها ببعض. وهذا باب عظيم لا يفقهه حق الفقه في أصول الدين وفي الأحكام إلا أهل السنة، أعني علماءهم. وأما في الأحكام فيشاركهم بعض علماء الطوائف وأئمتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت: بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا.
هذه الترجمة تفيدنا فائدتين، إحداهما تأكيد ما سبق في سابقتها من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، والثانية دفع توهم من توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص قراءة السورة بعد الفاتحة بصلاة الظهر، فبان صريحا أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. نعم، وذلك أنه أسمعهم أن الراوي وهو أبو قتادة رحمه الله قال يسمعنا الآية أحيانا، يعني في الفريضتين في الركعتين الأوليين من الفرضين. نعم.
قال رحمه الله: باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين؟
أقول: هذا الباب فيه فائدة، إحداهما شهادة صحابي لصحابي أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، هذا خبر ابن عباس، شهدت له أمه رضي الله عنها، نعم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة المرسلات، وهذه منقبة من مناقب ابن عباس رضي الله عنه، إذ وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل سمعها منه أو لا؟ الذي يظهر لي من صريح الحديث أنه لم يسمعها منه، وقد يقال إنه سمعها منه ولكنه سكت. نعم. الثانية أن اقتصار بعض الأئمة على قصار السور كالمعوذتين وسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والمداومة على ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهديه الذي يجب على الأئمة أن يتأسوا به فيه ولا نقول تبطل صلاتهم بتركه، أنهم ينوعون في القراءة، ينوعون في القراءة، فمرة يقرأ بالمرسلات وإن قسمها بين الركعتين مراعاة لأحوال المأموم فحسن، أو سورة عمة أو النازعات أو المطففين. وقد أحسن إمامنا جزاه الله خيرا إذ قرأ ما أظنه من أوسط المفصل بسورتي فاطر والطارق. نعم، وتستفاد فائدة أخرى، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم يصدعون بالسنة ويعلمونها كل أحد، لكن هديهم ومسلكهم مع الأمير غير مسلكهم مع عامة الناس. ولهذا يعني استنكر زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان بن الحكم عامل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أعني معاوية وأمه، أما مروان فنقول رحمه الله لأنه ليس بصحابي عندنا، خطأ خلاف السنة. فنبهه قال ما لك، ولم يزجره، ما لك، لم يقل له خالفت السنة، ما لك لا تأخذ بالسنة، ألا تتقي الله في اتباع السنة. هذا من الأدب الذي يجب مراعاته مع الأمير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
هذا الحديث فيه فائدتان، أو هذه الترجمة بما بحديثها فيهما فائدتان، إحداهما تأكيد ما سبق من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهر النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. فالترجمة السابقة تفيدها ضمنا، وقد يفهم من حديث من خبر أم الفضل رضي الله عنها أيضا صراحة، لكن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه النص الصريح. نعم. الفائدة الثانية هذه أصولية يذكرها علماء الحديث في علم المصطلح، وهو علم أصول الحديث، وهذه القاعدة: يجوز رواية أو قبول رواية من أسلم ما تحمله في كفره، قبول رواية من أسلم ما تحمله في كفره. وإيضاح ذلكم أن مطعما ابن جبير رضي الله أن جبير بن مطعم آسف أن جبيرا ابن مطعم رضي الله عنه كان أسيرا، فهو لم يسلم بعد، فرواها بعد إسلامه، فقبلها الأئمة واحتجوا بها، ولهذا نظائر كثيرة في الصحيحين وغيرهما. حتى التابعي لو تحمل عن صحابي أيام كفره ثم أسلم بعد ذلك فإنها تقبل روايته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
وهذه الترجمة بضميمة أحاديثها يظهر الغرض منها، لكن بالنظر إلى كل حديث على حدة فالحديث الأول قد يعترض عليه معترض إن قدح في ذهنه وهم، وهو أن يقال: كيف يذكر البخاري هذا ضمن الاستدلال على الجهر بالقراءة في صلاة العشاء؟ فقد يكون أبو رافع سمع آية فهنا احتمال أن البخاري فهم فهما، سمع آية واحدة لا تدل على أنه جهر بالسورة كلها، قد يظهر وقد لا يظهر. لكن حديث البراء الذي بعده،
نعم،
حديث البراء صرح بسماعه الجهر بالقراءة في العشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ومن فقه الاستدلال أن تضم نصوص الباب إلى بعضها حتى يكون استنباط الحكم صحيحا صريحا لا مدخل فيه أبدا. هذا تعودناه من صنيع البخاري رحمه الله، وهي قاعدة كذلك أصولية. فإذا تعارض أو ظهر التعارض بين حديثين، وأنا أقول دائما التعارض نسبي إضافي وليس بحقيقي، فإن النص الصريح مقدم على ما يفيد الحكم ظاهرا. نعم. وفائدة أخرى وهي منقبة من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، وتلكم حرصه على هذه السجدة لأنه شاهدها على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فأنا أسجدها حتى ألقاه، يعني لا أتركها. والغريب في عصرنا اليوم أن ما لاحظنا إماما من أئمة مساجدنا وفقنا الله وإياهم وسدد أقوالنا وأقوالهم وأعمالنا وأعمالهم إماما يسجد. أنا أقول عن علمي ما لاحظت إماما يسجد في العشاء، بل حتى في المغرب أظنها انعدمت أو شبه معدومة. فحبذا لو أن أئمة المساجد أحيوا هذه السنة ولو على فترات حتى لا ينساها الناس. لكن أقترح على أئمة مساجدنا أن يفقهوا الناس هذه السنن حتى لا يفاجئوهم بها فيحتج محتج، إما لاستبانة الحق وإما للتشغيب والتشويش. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
هذه الترجمة مكررة لما سبق، إلا أنها تتضمن فائدة أخرى نسيتها في السابقة، والحمد لله أن البخاري كررها. والبخاري رحمه الله كما تعودنا وإياكم أنه يردف الترجمة الترجمة وله ملحظ. فهنا الفائدة التي تستفاد بالإضافة إلى ما سبق حرص أبي رافع رحمه الله على معرفة ما أشكل عليه، ما هذه؟ ولقال ما هذه، والظاهر أنه لم يتعودها من أحد. ومن هذا يؤخذ جواز سؤال الإمام إذا ظهر للسامع أو الناظر ما يستغربه من حاله، يسأله لكن برفق وبحسن أدب، نعم، قاصدا للحق لا التشغيب والتشويش على الناس. وعلى الإمام أن يبين له، لأن هذا من واجب النصيحة عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
تقدم الكلام على حديث البراء في ترجمة تسبق هذه بترجمة، والمستفاد جديدا هنا هو تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقرآن. وإن قال قائل هذا خاص بالعشاء، والجواب أن هذا عام، والعبرة بلفظ العام حتى يرد عليه مخصص، هذا وجه. ووجه آخر وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا صوتكم بالقرآن، هذا عام، نعم، يدفع التوهم.
قال رحمه الله تعالى: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك.
هذا الحديث قد تقدم فيما سبق، والظاهر أن البخاري قصد ذلك، ولهذا كانت الترجمة أعدها مشكورا:
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين.
هذا هو، هذا المقصود. ويحذف، هذا كذلك تفسير الرواية المتقدمة أركد، فالمعنى واحد، وهذا من بيان السنة بالسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.
أقول: حديث أم سلمة رواه البخاري رحمه الله فيما وقفت عليه في كتاب التفسير، وأظنه في سورة الطور، وهذا الخبر حسب علمي أنه من الغريب، ولكنه مقبول عند أهل العلم ما دام صحيح الإسناد، وإن كان بعض أهل البدع لا يقبلون أخبار الأحاد. هذا أول ما يستفاد من الترجمة. وثانيا تطويل القراءة في صلاة الصبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، وهذا يفيده قول أبي برزة رضي الله عنه حين يعرف الرجل جليسه. هذا منطوق الحديث، ومفهومه أنه حين أقيمت الصلاة قد لا يعرف الرجل جليسه، لأن المساجد حينئذ ليست فيها مصابيح، أو مصابيح قليلة لا تكفي لكشف المسجد كله. نعم، ولو هو لا يعارض الحديث الآخر، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل، اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، وكذلك لا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالصبح. فالجمع بين الأخبار في هذا الباب أن غالب فعله صلى الله عليه وسلم هو التبكير والتغليس، والإسفار أحيانا، فالكل سنة. ومن فقه الإمام أن يتبع هذا، يغلس بالصبح أحيانا كثيرة، ويسفر على قلة على فترات متباعدة حتى يعقل الناس هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي سؤال: ما علاقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذه الترجمة وليس فيها نص ظاهر؟ أليس كذلك؟ ليس فيها نص ظاهر يعني، ها؟ لكن العموم، وهو في جملتين عن أبي هريرة رضي الله عنه، إحداهما في كل الصلاة يقرأ، هذا إشارة إلى هذه السنة وغيرها، إلى التطويل والتقصير في القراءة، ومنها تطويل الصبح. والجملة الثانية: فما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفينا أخفى علينا أخفيناه عليكم. والمعنى أن من القراءة ما هو جهري ومنها ما هو سري، وهذا قد تقدم إيضاحه وهو معلوم عند عوام المسلمين، فضلا عن طلاب العلم منهم، فضلا عن الأشياخ. نعم، فالعموم يفيد هذه العلاقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر: وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اسم الصحابي من هو؟
الأخير
إيه؟
ابن عباس.
نعم. أقول أعاد البخاري رحمه الله خبر أم سلمة هنا لصريحه في الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، لأنها قالت: كنت وراء الناس أطوف وأنا راكبة، فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالطور. وهذا يدل دلالة صريحة أنه كان يجهر. نعم. الخبر الثاني خبر ابن عباس رضي الله عنهما، والنظر فيه من وجهين. أولا، لو قال قائل هذا حديث مرسل فلم يكن ابن عباس رضي الله عنهما شاهدا تلك الحادثة. والجواب أن مرسل الصحابي مقبول على التحقيق، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي، وهذا الغالب، وإن أرسل عن تابعي فإنهم يبينون ذلك، ولا يرسلون إلا عن تابعين ثقات. وهذا الخبر الاحتمال فيه قوي أن ابن عباس رضي الله عنه أخذه ممن شهد تلكم الحادثة. وإن قال قائل ما فائدته، كيف نستنبط الجهر بالقراءة في صلاة الصبح؟ نقول من خبر الجن، الجن استمعوا القرآن نعم في تلك الصلاة، فلما ذهبوا إلى قومهم أخبروهم. ويزيد هذا وضوحا قوله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الآيات، فهم إذا استمعوا له. وإن قال قائل من أين لكم هذا؟ نقول بضميمة الأخبار إلى بعضها، وهذا كما قدمت لكم بارك الله فيكم أنه من فقه الاستدلال في جميع أحكام الدين، الأصول وهي العقائد، والأحكام وهي ما تفرع من عنها من العبادات العملية. وأما الخبر الآخر فيفيد العموم، لأنه قال بكل أمر، يعني أمر بالقراءة في السر والجهر. هذا العموم تدخل فيه صلاة الصبح باتفاق عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. وبهذا القدر لعلنا نكتفي. كم باقي يا مشايخ؟ نعم، وهو كذلك. ولعلنا في بعض الليالي نقدم أكثر، لأن الوصول للحرم فيه صعوبة شوي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما كان صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة تضمنت أمورا هي من فقه الصلاة التي ينبغي معرفتها للإمام والمنفرد والمأمور. ومن تلكم الأمور قوله رحمه الله وجوب القراءة في الصلاة كلها، هذا استنبطه من حديث عبادة بن الصامت، فإنه صريح في هذا كما استمعنا إليه في أحاديث الترجمة. والجهر والمخافة من حديث سعد بن سعد، وما في معناه، فإنه تضمن هذا الحديث وما في معناه بأن الصلاة قسمان: صلاة يجهر فيها بالقراءة، وصلاة يخافت فيها يعني يسر، وهذا معلوم ولله الحمد عند عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم والأشياخ وخاصة أهل السنة. وأما حديث المسيء فالظاهر أن البخاري رحمه الله ذكره إشارة إلى ما قالته أو ما قاله بعض الأئمة، وهو الاكتفاء بما تيسر من القرآن، فليست الفاتحة عندهم واجبة. وحاصل ما تضمنته هذه الأخبار جملة وأن قراءة الفاتحة واجبة وهي من أركانها، هذا هو مذهب الجمهور. وأما تفصيلا فيتضمن أمورا منها: أولا البحث في قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم. فالإمام والمنفرد قراءة الفاتحة في حقهما واجبة، ومن ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته. نعم، المنفرد إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يستطيع أن يقرأها، فقال بعض أهل العلم يكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان يحسن من الفاتحة شيئا قرأ ولو آية، قرأ بما يحسنه ولو آية. وأما الإمام حتى الساعة لم يبلغني خلاف ما قدمت من وجوب قراءة الفاتحة عليه، ولكن جريا على قواعد التخفيف والتيسير، فإذا صلى إمام بعوام مثله لا يحسنون من الفاتحة شيئا أو يحسنون شيئا منها فهذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا البحث في قراءة المأموم خلف إمامه، فقد ذهب أحمد ومن وافقه رحم الله الجميع من الأئمة والأصحاب إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سرا أو جهرا هكذا، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لمن سأله اقرأها في نفسك ولو في نفسك يا فارسي. وقال الطائفة قراءة المأموم قراءة الإمام هي قراءة المأموم هي قراءة إمامه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا الحديث صحيح بشواهده، فقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الاستزادة والوقوف على طرقه فليراجع إرواء الغليل للإمام الألباني رحمه الله، فإنه على اسمه إرواء. وكان الإمام الأثري المجتهد المطلق سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول اسمعونا أو اقرأوا علينا ماذا قال الشيخ ناصر في الإرواء، هذا دليل على أنه موقر ومحترم ومحفوظ الكرامة عند من يعرف قدره من علمائنا، ولا عبرة بمن شذ بأنصاف المتعلمين أو المتحذلقة الذين يطلقون الأحكام إطلاقا جزافا. والذي يترجح عندي هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن القراءة على المأموم واجبة في السرية دون الجهرية، وهذا استدل له رحمه الله بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي، قال الله تعالى قسمت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه وإذا قرأ فأنصتوا. هذا الحديث ما قولنا قدسي فهي شبقة خطأ مني رجعت عنها إلى آخر ما سقته عليكم. والشاهد من هذا الحديث ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاقتداء به، والله أعلم. بقيت مسألة هذه تستنبط من صنيع أهل الكوفة مع أميرهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنهم شكوه إلى عمر واحتجوا بما احتجوا عليه به، والمقصود أن إخبار الإمام بما يجري في ولايته سواء من عماله أو غيرهم ليس من الغيبة المحرمة، وللإمام أن يراقب ويستطلع هل هذه الشكوى صحيحة أو كاذبة، كما صنع عمر رضي الله عنه فتبين له أن بعضهم كذب. نعم، إلى هنا نكتفي بالتعليق على أحاديث هذا الباب، ثم نتابع. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته.
أقول: مجموع الخبرين المرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما استمعتم تفيدنا فائدتين، إحداهما شاهد الترجمة، والأخرى قاعدة أصولية، وهي أنه في الحديث الأول صرح الراوي بالقراءة، وذلكم في قوله أو بقوله: ويسمعنا الآية أحيانا. وهذا يستفاد منه أنه يشرع للإمام بعد قراءة الفاتحة شيئا من الآيات المقروءة، وليست كثيرة، بعض آية أو آية قصيرة، لأن قراءة الفاتحة معلومة، فما يصلي إمام عالم فاضل خير إلا وهو يقرأ بالفاتحة، ولو أسمع الفاتحة، أسمع آية من الفاتحة أو آيتين، وأسمع كذلك آية أو آيتين من السورة، فما عليه من بأس. والحديث الآخر وهو حديث خباب استدل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بحركة اللحية، وهذا شيء معلوم، فأنت تستطيع أن تحكم على إنسان بحركة لحيته، تحكم أنه يتكلم أو يأكل، حركة لحيته دليل على هذا. وفي هذه الحال رد ما كان مجملا إلى ما كان مبينا، وهذا من فقه الاستدلال، نعم، من نصوص حتى لا يضرب بعضها ببعض. وهذا باب عظيم لا يفقهه حق الفقه في أصول الدين وفي الأحكام إلا أهل السنة، أعني علماءهم. وأما في الأحكام فيشاركهم بعض علماء الطوائف وأئمتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت: بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا.
هذه الترجمة تفيدنا فائدتين، إحداهما تأكيد ما سبق في سابقتها من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، والثانية دفع توهم من توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص قراءة السورة بعد الفاتحة بصلاة الظهر، فبان صريحا أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. نعم، وذلك أنه أسمعهم أن الراوي وهو أبو قتادة رحمه الله قال يسمعنا الآية أحيانا، يعني في الفريضتين في الركعتين الأوليين من الفرضين. نعم.
قال رحمه الله: باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين.
أقول هذا الباب فيه فائدتان، إحداهما شهادة صحابي لصحابي أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، هذا خبر ابن عباس، شهدت له أمه رضي الله عنها، نعم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة المرسلات، وهذه منقبة من مناقب ابن عباس رضي الله عنه، إذ وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل سمعها منه أو لا؟ الذي يظهر لي من صريح الحديث أنه لم يسمعها منه، وقد يقال إنه سمعها منه ولكنه سكت. نعم. الثانية أن اقتصار بعض الأئمة على قصار السور كالمعوذتين وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمداومة على ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهديه الذي يجب على الأئمة أن يتأسوا به فيه ولا نقول تبطل صلاتهم بتركه أنهم ينوعون في القراءة فمرة يقرأ بالمرسلات وإن قسمها بين الركعتين مراعاة لأحوال المأموم فحسن، أو سورة عمة أو النازعات أو المطففين. وقد أحسن إمامنا جزاه الله خيرا إذ قرأ ما أظنه من أوسط المفصل بسورتي فاطر والطارق. نعم، وتستفاد فائدة أخرى وهي أن الصحابة رضي الله عنهم يصدعون بالسنة ويعلمونها كل أحد، لكن هديهم ومسلكهم مع الأمير غير مسلكهم مع عامة الناس. ولهذا يعني استنكر زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان بن الحكم عامل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أعني معاوية وأمه، أما مروان فنقول رحمه الله لأنه ليس بصحابي عندنا، خطأ خلاف السنة. فنبهه قال ما لك، ولم يزجره، ما لك، لم يقل له خالفت السنة، ما لك لا تأخذ بالسنة، ألا تتقي الله في اتباع السنة. هذا من الأدب الذي يجب مراعاته مع الأمير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
هذا الحديث فيه فائدتان، أو هذه الترجمة بما بحديثها فيهما فائدتان، إحداهما تأكيد ما سبق من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهر النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. فالترجمة السابقة تفيدها ضمنا، وقد يفهم من حديث من خبر أم الفضل رضي الله عنها أيضا صراحة، لكن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه النص الصريح. نعم. الفائدة الثانية هذه أصولية يذكرها علماء الحديث في علم المصطلح، وهو علم أصول الحديث، وهذه القاعدة: يجوز رواية أو قبول رواية من أسلم ما تحمله في كفره، قبول رواية من أسلم ما تحمله في كفره. وإيضاح ذلكم أن مطعما ابن جبير رضي الله أن جبير بن مطعم آسف أن جبيرا ابن مطعم رضي الله عنه كان أسيرا، فهو لم يسلم بعد، فرواها بعد إسلامه، فقبلها الأئمة واحتجوا بها، ولهذا نظائر كثيرة في الصحيحين وغيرهما. حتى التابعي لو تحمل عن صحابي أيام كفره ثم أسلم بعد ذلك فإنها تقبل روايته.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
وهذه الترجمة بضميمة أحاديثها يظهر الغرض منها، لكن بالنظر إلى كل حديث على حدة فالحديث الأول قد يعترض عليه معترض إن قدح في ذهنه وهم، وهو أن يقال: كيف يذكر البخاري هذا ضمن الاستدلال على الجهر بالقراءة في صلاة العشاء؟ فقد يكون أبو رافع سمع آية فهنا احتمال أن البخاري فهم فهما، سمع آية واحدة لا تدل على أنه جهر بالسورة كلها، قد يظهر وقد لا يظهر. لكن حديث البراء الذي بعده،
نعم،
حديث البراء صرح، صرح بسماعه الجهر بالقراءة في العشاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ومن فقه الاستدلال أن تضم نصوص الباب إلى بعضها حتى يكون استنباط الحكم صحيحا صريحا صحيحا صريحا لا مدخل فيه أبدا. هذا تعودناه من صنيع البخاري رحمه الله، وهي قاعدة كذلك أصولية. فإذا تعارض أو ظهر التعارض بين حديثين، وأنا أقول دائما التعارض نسبي إضافي وليس بحقيقي، فإن النص الصريح مقدم على ما يفيد الحكم ظاهرا. نعم. وفائدة أخرى وهي منقبة من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، وتلكم حرصه على هذه السجدة لأنه شاهدها على النبي صلى عن النبي شاهدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فأنا أسجدها حتى ألقاه، يعني لا أتركها. والغريب في عصرنا اليوم أن ما لاحظنا إماما من أئمة مساجدنا وفقنا الله وإياهم وسدد أقوالنا وأقوالهم وأعمالنا وأعمالهم إماما يسجد. أنا أقول عن علمي ما لاحظ إماما يسجد في العشاء، بل حتى في المغرب أظنها انعدمت أو شبه معدومة. فحبذا لو أن أئمة المساجد أحيوا هذه السنة ولو على فترات حتى لا ينساها الناس. لكن أقترح على أئمة مساجدنا أن يفقهوا الناس هذه السنن حتى لا يفاجئوهم بها فيحتج محتج، إما لاستبانة الحق وإما للتشغيب والتشويش. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
هذه الترجمة مكررة لما سبق، إلا أنها تتضمن فائدة أخرى نسيتها في السابقة، والحمد لله أن البخاري كررها. والبخاري رحمه الله كما تعودنا وإياكم أنه يردف الترجمة الترجمة وله ملحظ. فهنا الفائدة التي تستفاد بالإضافة إلى ما سبق حرص أبي رافع رحمه الله على معرفة ما أشكل عليه، ما هذه؟ ولقال ما هذه، والظاهر أنه لم يتعودها من أحد. ومن هذا يؤخذ جواز سؤال الإمام إذا ظهر للسامع أو الناظر ما يستغربه من حاله، يسأله لكن برفق وبحسن أدب، نعم، قاصدا للحق لا التشغيب والتشويش على الناس. وعلى الإمام أن يبين له، لأن هذا من واجب النصيحة عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
تقدم الكلام على حديث البراء في ترجمة تسبق هذه بترجمة، والمستفاد جديدا هنا هو تحسين الصوت، تحسين الصوت بالقرآن. وإن قال قائل هذا خاص بالعشاء، والجواب أن هذا عام، والعبرة بلفظ العام حتى يرد عليه مخصص، هذا وجه. ووجه آخر وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا صوتكم بالقرآن، هذا عام، نعم، يدفع التوهم.
قال رحمه الله تعالى: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك.
هذا الحديث قد تقدم فيما سبق، والظاهر أن البخاري قصد ذلك، ولهذا كانت الترجمة أعدها مشكورا:
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين.
هذا هو، هذا المقصود. ويحذف هذا كذلك تفسير الرواية المتقدمة أركد، فالمعنى واحد، وهذا من بيان السنة بالسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.
أقول: حديث أم سلمة رواه البخاري رحمه الله فيما وقفت عليه في كتاب التفسير، وأظنه في سورة الطور، وهذا الخبر حسب علمي أنه من الغريب، ولكنه مقبول عند أهل العلم ما دام صحيح الإسناد، وإن كان بعض أهل البدع لا يقبلون أخبار الأحاد. هذا أول ما يستفاد من الترجمة. وثانيا تطويل القراءة في صلاة الصبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها، وهذا يفيده قول أبي برزة رضي الله عنه حين يعرف الرجل جليسه، هذا منطوق الحديث. ومفهومه أنه حين أقيمت الصلاة قد لا يعرف الرجل جليسه، لأن المساجد حينئذ ليست فيها مصابيح، أو مصابيح قليلة لا تكفي لكشف المسجد كله. نعم، ولو هو لا يعارض الحديث الآخر، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل، اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، وكذلك لا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالصبح. فالجمع بين الأخبار في هذا الباب أن غالب فعله صلى الله عليه وسلم هو التبكير والتغليس، والإسفار أحيانا، فالكل سنة. ومن فقه الإمام أن يتبع هذا، يغلس بالصبح أحيانا كثيرة، ويسفر على قلة على فترات متباعدة حتى يعقل الناس هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي سؤال: ما علاقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذه الترجمة وليس فيها نص ظاهر؟ أليس كذلك؟ ليس فيها نص ظاهر يعني، ها؟ لكن العموم، وهو في جملتين عن أبي هريرة رضي الله عنه، إحداهما في كل الصلاة يقرأ، هذا إشارة إلى هذه السنة وغيرها، إلى التطويل والتقصير في القراءة، ومنها تطويل الصبح. والجملة الثانية: فما أسمعنا أسمعناكم، وما أخفينا أخفى، وما أخفى علينا أخفيناه عليكم. والمعنى أن من القراءة ما هو جهري ومنها ما هو سري، وهذا قد تقدم إيضاحه، وهو معلوم عند عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم منهم، فضلا عن الأشياخ. نعم، فالعموم يفيد هذه العلاقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر: وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اسم الصحابي من هو؟
الأخير ابن عباس.
نعم. أقول أعاد البخاري رحمه الله خبر أم سلمة هنا لصريحه في الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، لأنها قالت: كنت وراء الناس أطوف وأنا راكبة، فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالطور. وهذا يدل دلالة صريحة أنه كان يجهر. نعم. الخبر الثاني خبر ابن عباس رضي الله عنهما، والنظر فيه من وجهين. أولا، لو قال قائل هذا حديث مرسل فلم يكن ابن عباس رضي الله عنهما شاهدا تلك الحادثة. والجواب أن مرسل الصحابي مقبول على التحقيق، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي، وهذا الغالب، وإن أرسل عن تابعي فإنهم يبينون ذلك، ولا يرسلون إلا عن تابعين ثقات. وهذا الخبر الاحتمال فيه قوي أن ابن عباس رضي الله عنه أخذه ممن شهد تلكم الحادثة. وإن قال قائل ما فائدته، كيف نستنبط الجهر بالقراءة في صلاة الصبح؟ نقول من خبر الجن، الجن استمعوا القرآن نعم في تلك الصلاة، فلما ذهبوا إلى قومهم أخبروهم. ويزيد هذا وضوحا قوله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الآيات، فهم إذا استمعوا له. وإن قال قائل من أين لكم هذا؟ نقول بضميمة الأخبار إلى بعضها. وهذا كما قدمت لكم بارك الله فيكم أنه من فقه الاستدلال في جميع أحكام الدين، الأصول وهي العقائد، والأحكام وهي ما تفرع من عنها من العبادات العملية. وأما الخبر الآخر فيفيد العموم، لأنه قال بكل أمر، يعني أمر بالقراءة في السر والجهر. هذا العموم تدخل فيه صلاة الصبح باتفاق عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. وبهذا القدر لعلنا نكتفي. كم باقي يا مشايخ؟ نعم، وهو كذلك. ولعلنا في بعض الليالي نقدم أكثر، لأن الوصول للحرم فيه صعوبة شوي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.